السلام عليكم.
اطلع يا ودخل مرة ثانية.
لا راح هذه راح. السلام عليكم، الصوت واضح؟ جملنا ذا
هذه مواقع الاعلانات.
طيب الاعلانات ايش تقول؟ ادخلني هنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى اللي هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء، حيث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ناقض الخارج من السبيلين مطلقا والناقض الخارج من غير السبيلين، وذكر الدم الكثير ونحوه، وذكر زوال العقل بنوم أو غيره، ثم ذكر أكل لحم الجزور. سنكمل إن شاء الله اليوم بقية نواقض الوضوء، وسنتكلم إن شاء الله عن ما يوجب الغسل، وإن شاء الله عن في باب التيمم إن شاء الله عز وجل، حتى نقف على باب الحيض بإذنه تعالى. قال رحمه الله تعالى، لو تخرجوا لي بس الصفحة، قال رحمه الله تعالى: ومس المرأة بشهوة. هذا يعتبر الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وقيده رحمه الله تعالى بالشهوة، وذلك للجمع بين الأدلة، إن الله عز وجل يقول: أو لامستم النساء، ففسرت الملامسة بالمس، أن يمس الرجل المرأة، وفسرها بعضهم بالجماع، لكن لو قلنا بتفسير المس والحديث الآخر، هذه آية تفيد أنهم بملامسة النساء ينتقض الوضوء، وحديث آخر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، وتكون عائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد عليه الصلاة والسلام غمزها فكفت رجلها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مس المرأة وهي عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث متفق عليه. فللجمع بين الآية والحديث آية مطلقة: أو لامستم النساء، فجاء الحديث فقيدها، فللجمع يقال أنه إذا كان بشهوة، أنه إذا كان مس المرأة بشهوة فهو ناقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. هذا بيان كلام المؤلف رحمه الله تعالى. لا بعدها هذه سبق انتهينا منها، في باب نواقض الوضوء الآن. بعد والناقض الذي بعده هو مس الفرج، وينقض الوضوء مس الفرج إذا مسه بدون حائل، وأن يمسه بيده إما بظاهر اليد أو بباطنها، إما بظاهر اليد أو بباطنها. نعم، يعني مس الفرج عندي في عدة ضوابط. الضابط الأول أن يكون بدون حائل حتى يعتبر ناقض الوضوء. الثاني أن يمسه بيده، والمراد باليد هنا هي الكف، هي الكف، بحيث لو مس ذكره بذراعه فإنه لا ينقض الوضوء، وسواء مس فرجه أو فرج غيره. والفرج في اللغة يطلق على القبل والدبر، وبذلك المرأة لو وضعت طفلها فمست يدها قبل أو دبر الطفل فإن وضوءها ينتقض. والمراد هنا هو بالنسبة للدبر هي فتحة الشرج، وبالنسبة للقبل إما الذكر أو مس اللي هو الفرج. أما ما حولهما أو بقربهما فلا يعتبر ناقضا للوضوء. وهذا في كل الأحوال، مس المرأة بشهوة ومس الفرج إذا لم يخرج يعني شيء نتيجة الشهوة، لكن إذا خرج شيء نتيجة الشهوة فهو ناقض بالإجماع، فهو ناقض بالإجماع. أما إذا لم يخرج ففيه خلاف بين أهل العلم، والمحرر هو كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فبالنسبة نعيد، مس الفرج أن يكون بدون حائل، يعني أن يمسه مباشرة، هذا جواب لنفس سؤال أم حسين عبد الله زينب. يعني الجواب كما قلت، هي سؤالها تقول: وإذا مسحت لابنها الصغير مثلا فرجه بحائل، إذا كان بحائل لا يعتبر ناقض الوضوء. إحنا نقول يكون بدون حائل، بدون حائل، وأن يكون باليد فقط، واليد هنا المراد بها الكف. أما ما عداه فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء. الناقض السابع هو تغسيل الميت، وتغسيل الميت. وبالنسبة لمس المرأة بشهوة عللوا ذلك، يعني ماذا؟ لأنه مظنت أن يخرج منه شيء، فلأجل هذه المظنة جعلوه ناقضا للوضوء. المسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور، فإن الحنفية يرون أنه ليس بناقض للوضوء إلا إذا خرج منه شيء نتيجة الشهوة، والجمهور يقولون لا، ورأي الحنفية رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. الناقض السابع هو تغسيل الميت، هو تغسيل الميت. ودليل ذلك أن تغسيل الميت ناقض للوضوء ما ورد عن عطاء قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل على من غسل ميتا غسل؟ فقال: يكفي منه الوضوء، رواه البيهقي. فقال: يكفي منه الوضوء، رواه البيهقي. وسيأتي معي في باب الغسل تغسيل أنه يغسل من غسل ميتا، من غسل ميتا، وسيأتي بيان له أكثر إن شاء الله. تعليل ذلك عللوه بعضهم، قالوا: لأن تغسيل الميت مظنه أن يمس فرجه. نعم أم ربيع، نعم، مظنة أن يمس فرج المغسل فيعتبر ناقض للوضوء. ولذلك بعض أهل العلم رجح أنه لا يعتبر ناقض للوضوء، لكن كما سبق نحن ذكرنا نمشي على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الذي بعده قال: الردة. وكونها ناقضة للوضوء لأنها محبطة للأعمال، والوضوء عمل، والوضوء عمل. ولذلك قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا دليل على أن الردة تكون ناقضة للوضوء، لأن الوضوء عمل وانتقض بالردة، وانتقض بالردة. ثم ذكر عدة أدلة رحمه الله تعالى، قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا دليل على أن خروج الغائط ناقض الوضوء، أو لامستم النساء، هذا أيضا سبق الكلام عليه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الإبل فقال نعم، هذا الحديث رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا على أن هذه الثلاثة الأمور تعتبر من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. وهذا رواه النسائي والترمذي وصححه، أي صححه الترمذي رحمه الله تعالى. هذه نواقض الوضوء الثمانية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وبالتالي كن انتهينا من باب نواقض الوضوء، نأتي باب ما يوجب الغسل وصفته. نعم، اللي بعده. لكن قبل أن نذهب اللي بعده، كان في أسئلة من الأخوات قبل أن ننتقل. لا، ليش عدت باب صفة الوضوء؟ احنا باب ما يوجب الغسل. وإذا لم يقل أنه لم يلم فممكن يكون، يعني هل هو، يعني بالنسبة لسؤال الرئام، هل هو يعني بدأ عنده النسيان، يعني لا يدرك، فقد يعني بدأ فيه الخرف، بدأ فيه الخرف، بدأ عنده النسيان، هذا يعني علامة بالنسبة للخرف. يعني هل يدرك الأمور طيب ولا عقله معه؟ نسيان. إذا كان نسيان فيقال له توضأ، توضأ. فإن لم يستجب هو يتحمل نتيجة فعله، هو يتحمل نتيجة فعله، ويتحمل نتيجة فعله، فعله. لأنه يعني من الصعوبة بمكان أن يستجبرين على الوضوء. لا، ليس القضاء، لا يكفي التيمم، لا يكفي التيمم، يعني هو يقول أصلا ما انتقض الوضوء، بالتالي تيمم علشان إيش؟ لأن إذا كان انتقض وضوءه ما يكفي التيمم، وإذا كان لم ينتقض فليس بحاجة للتيمم. فأنتم المطلوب منكم أنكم تقولون أنه يجب عليك الوضوء لأنك نمت وشهدناك وأنت نائم. هذا إذا كان عقله معه، فهو إن قال لا لم أنم هو يتحمل نتيجة كلامه. كل شخص هو أدرى بنفسه، هو أدرى بنفسه. أما إذا كان لا بدأ الخرف فيه وكلام، هذا سقط عنه تكليف. باب ما يوجب الغسل وصفته. قال: ويجب الغسل من الجنابة، وهي، أي المراد بالجنابة، فذكر هنا قال: إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين. و إنزال المني بوطء أو غيره، يعني أن يخرج بغير الوطء، لكن لا بد أن يخرج بشهوة وقذف، بشهوة، يعني يكون يصاحبه لذة. أما إذا لم يصاحبه ذلك، يعني كان يكون شخص مرض أو أصابه شيء فخرج منه المني نتيجة مرض أو نتيجة برد وليس نتيجة شهوة ودفق، فإنه لا يجب الغسل، لما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل. رواه الإمام أحمد. والخلف هنا أن يخرج بقوة، كما قال الله عز وجل: ما دافق، كما وصف الله عز وجل الماء بأنه إيش؟ دافق. نعم. أو بالتقاء الختانين بغير إنزال، بغير إنزال، لأن كان في خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم انعقد الإجماع عليه، فإن الصحابة اختلفوا إذا التقى الختان هل يوجب الغسل أو لا يوجبه، فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فسألوها، فقلت كنت أفعله مع رسول صلى الله عليه وسلم ونغتسل. وورد لأن في حديث: إنما الماء من الماء، فنسخ بالتقاء الختانين، التقاء الختانين. هذا بالنسبة للأول. الثاني: خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، بالنسبة والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا خرج دم حيضها وخرج منها النفاس فيجب الغسل، فهنا موجب للغسل، لكن متى تغتسل؟ إذا طهرت من الحيض وإذا طهرت من النفاس. وسيأتي الكلام عن باب الحيض والنفاس في بابه إن شاء الله. وكونه موجب للغسل لحديث عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. متفق عليه. هذا دليل على أن المرأة إذا حاضت فإنها تغتسل إذا طهرت من حيضها. والثالث: موت غير الشهيد، وذلك أن الشهيد لا يغسل، وذلك أن الشهيد لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل شهداء أحد، شهداء أحد، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه أن الشهيد لا يغسل، أن الشهيد لا يغسل. والدليل على أن الميت يغسل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر. فقوله اغسلنها فهنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. لا لا لا، المراد به يا أمة الهادي اللي هو شهيد القتال، شهيد القتال. أما ما عداه كالمبطون والمطعون والغرق والهدم فإنه يغسل، فإنه يغسل. هنا ثم قال: وإسلام الكافر، فإن الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال، لما ورد عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه الترمذي. فهنا أمر، والأمر كما هو معروف في أصول الفقه يعتبر للوجوب، يعتبر الأصل فيه الوجوب. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على ما سبق وهو قوله وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا بالنسبة للأول. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. فمعنى تطهرن هنا الثانية أي اغتسلن، وأما الأولى فمعناها أنها طهرت من الحيض، طهرت من الحيض. ثم قال رحمه الله تعالى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل، مع أنه رحمه الله تعالى لم يذكر الغسل من تغسيل الميت في الوجوب. والسبب في ذلك أنه مسنون، يعني الغسل من تغسيل الميت أنه مسنون، والصحيح أنه ناقض للوضوء، أنه ناقض للوضوء فيجب فيه الوضوء. أما الغسل فإنه يسن، أما الغسل فإنه إيش يسن الغسل من تغسيل الميت. فمن غسل ميتا سن له أن يغتسل، والمراد بهنا التغسيل الميت وكذلك في نواقض الوضوء من يباشر التغسيل، لا من يصب الماء، لا من يصب الماء. هذا بالنسبة. في أمور مسنونة في الغسل، مثل بالنسبة لصلاة الجمعة إنه يسن الاغتسال لها، بالنسبة للعيدين، بالنسبة للإحرام دخوله في النسك، كل هذه أمور يسن الاغتسال لها، يسن الاغتسال لها. أيضا ورد عن بعض السلف مثل ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يغتسل لليلة 24 من رمضان، يتطيب ويلبس أحسن ثيابه رجاء أن تكون ليلة القدر، لأن في خلاف في تحديد ليلة القدر حتى بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا بما يتعلق بموجبات الغسل. أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فالغسل على نوعين، الغسل على نوعين، غسل كامل وغسل مجزئ. يعني بالنسبة لذكرة الرياض، إن لم يمس المغسل فرج الميت كان يكون عليه حائل. هنا نفس، يعني هل يعتبر ناقض وضوء أم لا يعتبر ناقض للوضوء؟ وسبق ذكرت بالنسبة للمسألة هذه أن المؤلف رحمه تعالى اعتبره ناقض للوضوء، فبالتالي سواء كان بحائل أو بدون حائل هو ناقض للوضوء، لأنه يقال مظنة أنه قد يمس من الميت شيء. لكن بعض أهل العلم يرى أنه ليس بناقض الوضوء. نعم، مثل هذه هو لا يمسه بمباشرة، إنما يمسه بحائل، وإنما لكن قد تقع يده، قد تقع يده ويغسل أن قد يمس فرجه أو كلا، ف لا يكون تغسيل بحائل، بحائل ويكون يستر العورة فيدخل يده، يستر العورة ويدخل يده. صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل، الغسل الكامل والغسل المجزئ. فالكامل هو أن يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، أي على الرأس، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والسبب في غسل الرجلين في محل آخر لأنه كان في 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 في, في السابق ليست الدورات المياه مثل ما هي عليه الآن، الماء يجري فيها لا يبقى فيها وإنما يمشي، وأيضا هي سيراميك بعكس ما كان في السابق، قيل أنه يكون يعني نزول ماء فيكون الماء في نفس المكان، فهذا ماء مستعمل ف فاستحب أنه يغسل رجليه في مكان آخر، هذا تعليله، مع أنه ورد في بعض الأحاديث أنه لا يعني ليس بلازم أن يغسل رجليه في محل آخر. هذا الغسل الكامل. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. ولذلك هنا مسألة، يعني مجرد أن يغسل جميع بدن خاص يكفي في الغسل، لكن لو غسل جميع بدنه ولم يتمضمض ولم يستنشق، هل يعتبر غسله كامل؟ أو بصياغة أخرى، هل يعتبر غسله مجزئ؟ نعم لابد. لا يعتبر غسله مجزئ، لا يعتبر غسله مجزئ حتى يتمضمض ويستنشق، حتى يتمضمض ويستنشق. لكن في الغسل هل يشترط ترتيب؟ لا يشترط. نعم يلزم المضمضة والاستنشاق، يلزمه المضمضة والاستنشاق، لكن لو مثلا بعد ما خرج تمضمض واستنشق خلاص يكفي. ولذا قال وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني يلزمه ذلك. ويسن الاقتصاد في استعمال الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من صاع ويتوضأ من مد، والصاع ما يقارب تقريبا ممكن لترين أو أكثر من الماء تقريبا، ولذلك هو 4 أمداد. ولذلك لما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من صاع، قال له أحد الحاضرين، قال لا يكفيني الصاع، فقال له عبد الله كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأفضل منك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن كان شعره يصل إلى شحمة أذنيه ويصل إلى كتفيه، ويصل إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الذي بعده وهو باب التيمم. التيمم هو النوع الثاني، قال رحمه الله تعالى هو النوع الثاني من الطهارة، لأن النوع الأول من الطهارة هو الماء، هو الطهارة بالماء، فهو بدل، فهو بدل عن الماء إذا عدم الماء، إما العدم راجع إلى أمر حسي أو إلى أمر معنوي، إلى أمر معنوي حسي كان يكون الماء غير موجود، أو معنوي راجع إلى الشخص نفسه لا يستطيع أن يستخدم الماء. قال باب، يعني إما قال إما أن يكون سببه حكمي أو غير موجود. باب التيمم، قال وهو بدل عن الماء. نعم. أي نقطة؟ بالنسبة للسبب، يعني السبب قد يكون لعدم حسي يرجع إلى أن الماء غير موجود، أو لسبب معنوي كان يكون بالشخص نفسه مرض ونحوه، فلا يستطيع الماء موجود فلا يستطيع أن يستخدم الماء، يعني هذا هو اللي ذكرت قبل قليل. واضح. طيب قال وهو بدل عن الماء أي التيمم. متى؟ قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أي لعدم الماء أو خوف ضرر باستعماله. فالتعذر عن استعمال الماء إما أن يكون لأعضاء الطهارة كلها أو قد يكون لبعضها. وسبق احنا نتكلم بالنسبة إذا كان لبعضها أنه يتوضأ، وإذا جاء عند البعض هنا تيمم له إذا لم يستطع المسح، لكن إذا استطاع المسح لا يشترط أن يتيمم، لا يشترط إيش؟ أن يتيمم. نعم هنا قال بدل، هو بدل عن الماء. قال فيقوم التراب مقام الماء. لا هو لا يجمع بينهما هنا، ما يجمع. لذلك لاحظ عبارة المصنف رحمه تعالى قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، ما يجمع بينهما هو. يعني مثلا لو كان حنا سبق ذكرنا لو كان على يده جرح وهذا الجرح مكشوف، فهذا الجرح لم يصبه الماء، فالآن تعذر إصابة الماء لهذا الموضع من الجسم، من إيش؟ الجسم. فهنا ما جمع بينهما، لا لم يجمع بينهما في العضو نفسه، لم يجمع بين في العضو نفسه، فهو تيمم لهذا العضو. واضح الآن؟ هو تيمم لهذا العضو. لذلك واضح عبارة المؤلف قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، يعني ما يدل على أنه يتعذر لبعضها، لكن كما سبق ذكر نعم هو تيمم بهذا العضو فقط، لكن بشرط أن لا يستطيع حتى المس عليه، لكن لو استطاع المس عليه انتهينا، يعني لا يتيمم. واضح؟ فنقول مثلا إذا استطاع أن يمسح على العضو المصاب، كان تكون جبيرة أو كان ملفوف بشاش الجرح فيمسح عليه، لكن إذا كان الجرح مكشوف أو حرق، يعني قد يكون ما أصابه حرق والحرق علاجه مكشوف يعني يدهن ولا يصح أن يجتمع الماء مع نفس الحرق، فنقول لا يمسه الماء ولا يمسح عليه وإنما يتيمم له. واضح؟ طيب نعم. العضو الواحد أو خوف ضرر باستعماله، إما أن يكون ضرر حادث جديد أو زيادة في الضرر، يعني لا يشترط أن يكون إحداث ضرر، يكون قد يكون زيادة. وبالنسبة للغسل ماذا يفعل في حال الحرق؟ كما ذكرنا يغطي الموضع بشيء بحيث لا يصل إليه الماء فيغتسل، وإذا انتهى من الغسل تيمم لهذا الحرق. لكن إذا ما كان يستطيع أن مثلا أن يغطي هذا الجرح، إذا ما أمكن تغطيته فإنه يغسل ما يستطيع من جسمه، يعني كان يكون مثلا حرق لنفرض أنه على يده مثلا اليمين، فيغسل مثلا رجليه وبطنه مثلا ورأسه، وإذا جاء موضع اليد لا يعني ما أصاب، يعني يحاول قدر ما يستطيع أنه لا يقرب الماء إلى موقع ضع الحرق، ثم يتيمم له. يعني بعض الأحيان المطلوب أنك تحرص حتى يعني مثلا نفرض الجرح مثلا مصيب مثلا نصف اليد، فأنت احتياطا له تصل مثلا لا تغسل إلى المرفق خشية أن يجي الماء إلى الحرق، هذا احتياط مطلوب شرعا، فتتيمم لسائر هذا العضو الذي لم يصبه الماء. ما قلنا خوف ضرر باستعماله، إما إحداث ضرر جديد أو زيادة في الضرر أو زيادة في الضرر. والضرر هنا إما أن يكون لمرض أو يكون لخوف عطش ونحو ذلك. يعني كلمة ضرر نكرة، والنكرة عامة، والنكرة من صيغ العموم. فأي نوع من أنواع الضرر فإنه يكون يبيح استعمال التيمم. قال فيقوم التراب مقام الماء بعن. يعني هنا نتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة التيمم، صفة إيش التيمم. فقال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. وهنا قوله رحمه الله تعالى رفع، لأن العلماء قالوا هل التيمم مبيح أم رافع، هل التيمم مبيح أم رافع. فالذين قالوا نعم في اختلاف. ماذا ينبني على الخلاف هنا؟ نعم أحسنت يا مات الهادي. التيمم لكل صلاة إذا كان مبيحا، والتيمم عند انتقاض الوضوء إذا كان رافعا للحدث. لأن يعني إذا قلنا مبيحا، إذا قلنا مبيحا فهو يبيح فقط أنك تصلي أو تقرأ القرآن، بحيث خرج وقت الصلاة ولزمك أن تعيد التيمم مرة أخرى. وإذا قلنا أنه رافع فإنه لا ينتقض إلا بالحدث، لا ينتقض إلا بالحدث. نعم إذا كان مبيح فلا يصلي به إلا صلاة واحدة، وإذا كان رافع لا 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 ليس معناه مبيح أنه لا يصلي به إلا صلاة واحدة، إلا إذا كنت تقصدين صلاة فرض فنعم، إذا كنت تقصدين أمر ربيع صلاة فرض فنعم. لكن إذا كنت تقصدين يعني مثلا صلى الفرض ثم أراد أن يتنفل بعدها أنه يتيمم لا. واضح؟ نعم. طيب فالمؤلف واضح أنه مرجح لكلمة لأنه نعم. هنا بالنسبة لما ذكرت حياة قلبي بالقرآن، إذا قلنا رافع ما في إشكالية، إذا قلنا رافع، إذا قلنا التيمم رافع فهو رافع للحدث، رافع للحدث، لأن الحدث هو أمر حكمي يكون في الإنسان يمنعه من الصلاة. فالوضوء يرفع حكم هذا الحدث فيبيح له الصلاة، فيبيح له الصلاة. والماء بدل عن الوضوء. فإذا قلنا يعني مثلا بالنسبة لحياة قلبي بالقرآن، لو قلت لك إذا توضأت، إذا توضأت لصلاة الظهر أو لقراءة القرآن، فهذا الوضوء الذي توضأت به متى ينتقض؟ نعم جاوبي. نفس حياة قلبي بالقرآن. ينتقض بالحدث، ينتقض بالحدث. بينما في الحدث الأصغر أو الأكبر، بينما في التيمم فيه الخلاف، فمن قال أنه رافع جعله مثل الماء تماما، يعني لا ينتقض التيمم إلا بنفس نواقض الوضوء، ومن قال أنه مبيح يعني هو يبيح لك فقط الصلاة أو يبيح لك فقط قراءة القرآن، فعلى حسب نيتك. فلو نويت به قراءة القرآن فإنك لا تصلين بهذا التيمم لأنك لم تنوي به الصلاة، ولو نويت به صلاة الظهر فإنه ينتقض هذا التيمم بخروج وقت صلاة الظهر لأنه مبيح وليس رافع. لعل إن شاء الله اتضحت الصورة. نعم نعم، لا إذا نوى به صلاة النافلة لا يصلي به الفريضة إذا قلنا أنه مبيح، لكن لو نوى به الفريضة صلى به النافلة، صلى به النافلة. نعم أحسن. قال ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. هذا هو هذه هي أركان أو فروض التيمم. قوله بسم الله يجري عليه نفس الخلاف الذي ذكرناه في الوضوء، والواجب هو الضرب باليدين مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح جميع كفيه بحيث يضع يده اليسرى على الكف اليسرى على ظاهر اليمنى ثم اليمنى على ظاهر الكف اليسرى. هذه هي صفة التيمم. صفة ايش؟ التيمم. واضح الآن؟ هذه عادة تحتاج إلى مسألة، لأن كما يقول التراب لأن هل مثلا المسألة فيها تفصيل كثير، فمن قال بأنه بالتراب استدل بحديث النبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتيمموا صعيدا طيبا، نعم هو يقصد التراب نفسه لأنه يكون له غبار، التراب يكون له تراب بعكس الرمل، الرمل ليس له غبار، فالمسألة كلها أصلا مبنية على تفسير الصعيد. ما المراد بالصعيد؟ من فسر الصعيد بأنه هو التراب فإنه يقتصر عليه، ومن فسر الصعيد بأنه كل ما كان على ظاهر الأرض حتى وإن كان حجرا، قال يجزئ به الوضوء. فالخلاف هو في مسألة ما معنى الصعيد. من قال بأن الصعيد هو التراب استدل بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض. الشاهد قال وجعل التراب لي طهورا. العموم سيأتي كلام المؤلف على الاستدلال يتضح لنا مقصوده من التراب هنا، وهل استدلاله في محله أو ليس له، لكن واضح هنا أنه يقصد التراب، والتراب في فرق بين التراب والرمل، ولا مو واضح الفرق؟ التراب مثل تربة الزرع، إلى غبار مثل تربة الزرع، بعكس الرمل اللي هي حبات الرمل هذه، فإنه يقول لا. لكن الصحيح أنه يكفي، أنه يكفي سواء التراب أو غيره، بما أن له حتى ولم يكن له غبار. حتى ولذلك بعض أهل العلم مثلا يقول مثلا لو ضرب يده على جدار وهذا الجدار فيه غبار يجزئه. ولذلك نجد مثلا بعض كبار السن حتى على الفرشة، الفرشة قد يكون فيها غبار فيضرب عليه ويمسح عليها، لأنه يرى أن هذا صعيد، أن هذا إيش صعيد، كل ما على الأرض هو يعتبر صعيد. لا، في فرق، في فرق، وفي كلام كثير في أهل العلم، وبعضهم يشترط أن يكون غير محروق، ولذلك أخرج مثل عندنا اللي هو الفخار يقول لا يتيمم به لأنه محروق. فالمسألة فيها كلام كثير في الموضوع هذا. قال فإن ضرب مرتين فلا بأس، فإن ضرب مرتين فلا بأس، يورد بعض الأحاديث أنه مرتين. وإن تجاوز الكف فمسح إلى المرفقين أيضا جائز، لورود بعض الأحاديث في ذلك، لورود بعض الأحاديث في ذلك. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على اللي هو نعم في رواه الدارقطني قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا رواه الدارقطني، وفي خلاف بينهما يعني في تصحيح، بعضهم أوقفه، ولذلك في كلام في رواة الغليل بالنسبة له، وأيضا في نفس المؤلف اللي هو شرح الزركشي لابن جبرين رحمه الله تعالى في تحقيقه عليه تكلم عن هذا الحديث. فإذا كان الحديث يعني يحتاج إلى الرجوع إليه، فإذا كان صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو فعله أحد الأشخاص فلا بأس به. بعضهم قال إلى المرفق، قال بعضهم إلى إيش؟ إلى المرفق، الحديث هذا وضربة لليدين إلى المرفقين. طيب في الآية لاحظوا الآية، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والمراد بالصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض، والطيب أخرج ما ليس بطيب، ما ليس بطيب اللي هو النجاسة ونحوها. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيبدأ بالوجه ثم اليدين، يبدأ بالوجه ثم اليدين. ثم قال رحمه، ثم قال الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني التيمم شرعه الله عز وجل رفعا للحرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا مما يوجب شكر الله عز وجل على أن رفع عنا الحرج، على أن رفع عنا الحرج، فالشكر لله عز وجل. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهنا الشاهد الآية، هنا عذرا الحديث هنا لا يشهد لكلام المؤلف، فإن المؤلف قال التراب، فإن المؤلف قال التراب، والآية والحديث يقول الأرض، يقول الأرض، فمطلق الأرض. وهذا هنا الخلاف كما سبق ذكرت لكم مبني على هذه المسألة. قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وهذا مما يؤيد، مما يؤيد أن سواء كان التراب أو غير التراب يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، قد تدركني الصلاة وأنا على جبل، والجبل معروف حجر ليس فيه تراب، هل معناه لا أصلي؟ إذا لم يكن معي ماء، لأن على الرأي الذي يقول التراب، يقول لا تصلي لأن هذا ليس في ليس في ليس بتراب. واضح؟ على العموم أنا أذكر بس يعني أثير قضية كيفية الاستدلال من الآية ومن الحديث على أنه، لكن من استدل بأنه التراب، بأنه التراب ذكرت لكم حديث علي رضي الله عنه، وحديث علي رواه الإمام أحمد قال وجعل التراب لي طهورا. ولذلك مثلا لو كان على رمل، لأن الأرض ليست واحدة، الأرض ليست واحدة في تضاريسها. هذا الشاهد هو قوله وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا من نعم الله عز وجل علينا، ومن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأمم السابقة لم يكونوا يصلون إلا في الأماكن المعدة للصلاة، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتصلي في كل مكان وتكون صلاتهم صحيحة بإذن الله عز وجل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر من عليه حدث أصغر ومن عليه حدث أكبر يمنع من إيش. قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. أما الصلاة فسبق ذكرنا أنه لا تقبل صلاة إلا بطهور. وأما عدم طواف البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى الحديث أن الطواف بالبيت مثل الصلاة، مثل الصلاة. ومن هذا استدل المؤلف رحمه تعالى على وجوب بالنسبة للوضوء للطواف بالبيت. ولا يمس مصحف المصحف لأن النبي الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، إلا المطهرون. هذا بالنسبة على حدث أصغر. ومن عليه حدث أكبر يزيد على الأمور الثلاث أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. بالنسبة للحائض أيضا لا تقرأ القرآن، وفي خلاف بينهم، اتفقوا على أنها لا تمس المصحف. الحائض ومن عليه جنابة ومن عليه حدث أصغر بالاتفاق أنه لا يجوز له مس المصحف. هل يقرأ القرآن؟ بالاتفاق أن من عليه جنابة لا يقرأ القرآن. واختلفوا في الحائض والنفساء، فقال بعضهم أنها لا تقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا حديث رواه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنهما قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء القرآن، رواه الدارقطني. وعموم مسألة فيها خلاف، والذي رجحه جمع من أهل العلم والمحققين أن المرأة إذا كانت حائض فإنها تقرأ القرآن بشرط عدم المس، بشرط عدم المس. ولو أرادت أن تقرأ وتمس المصحف بحائل مثل ما ذكرت مثل الهادي فيجوز، لأنه لا يعتبر مس. المس في اللغة، المس في اللغة هو المس بدون حائل، هو المس بدون حائل. فإذا وجد حائل لا يسمى مس، يعني المس لأن مس البشرة البشرة. قال وتزيد، قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. لا، غلاف المصحف السميك حائلا، لا، غلاف المصحف تبع المصحف، تبع المصحف، تبع المصحف، غلاف المصحف تبع للمصحف، لأنه كله يسمى مصحف، كله يسمى مصحف. بس عشان ننهي الموضوع هنا، هذا القفاز، نعم القفاز يعتبر حائل، القفاز يعتبر حائل، قفاز، مسطرة، مسواك، خشب، كله يعتبر. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء من عليه جنابة وأيضا الحائض وأيضا النفساء لا تدخل، تدخل مسجد نعم لكن لا تلبث فيه، من عليه جنابه لا يلبث فيه إلا إذا توضأ، لما ورد عن عطاء قال رأيت رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا الحديث رواه سعيد بن منصور، رواه سعيد بن منصور. المصحف إذا كان كلام التفسير أكثر من القرآن فهذا ليس بمصحف، ليس بمصحف. كتاب التفسير إذا كان التفسير أكثر من القرآن فلا، لكن مثل عندي التفسير الميسر وغيره من التفسير الصغيرة فإنها تعتبر مصاحف، تعتبر مصاحف. تزيد الحائض والنفساء تمنع أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا يحل طلاقها، لا تصوم لأنه حديث عائشة ندعو الصيام والصلاة فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا يحل وطؤها لأنها منهي عنها لقول للآية، ولا طلاقها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهو حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. لكن لو الطلاق يعتبر واقع، الطلاق يعتد به لكنه لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، لكن لو طلقها اعتبرت طلقة. وبهذا نكون انتهينا هنا، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل، ننتهي من باب الطهارة بالكلام على باب الحيض ثم ندخل في باب الصلاة بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.